أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم. قل لا أتبع أهواءكم. قل لا أتبع أهواءكم. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله. ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله. يقص الحق. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لقضي الأمر بيني وبينكم. والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض. ولا حبة في ظلمات الأرض. ولا رطب ولا يابس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وكذلك نفصل الآيات. وكما بينا لكم الحلال والحرام وبينا لكم هذا الشرع نفصل لكم ونبين لكم الحجج والبراهين على صدق نبي وعلى حسن ما يدعوكم إليه وعلى الدلالة على وحدانية الله تعالى وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. كذلك مثل هذا المعنى نبين الآيات نبين وكذلك نفصل الآيات نوضحها ولتستبين سبيل المجرمين ولتظهر طريق المجرمين فتحذروها وتتجنبها لتستبين سبيل وليستبين سبيل أيوة. فالسبيل قد تكون فاعل وقد تكون مفعول أيوة. والمجرمين جمع مجرم وهو الكافر الضال. مثل هذا البيان نبين ولتظهر وتتضح طريق الضالين ليتجنبها العقلاء الشرفاء النبلاء. بعدين قال قل إني قل لهم يا نبي قل إني نهيت إني أي النبي صلى الله عليه وسلم نهيت حذف بنى الفعل للمجهول لأن الذي ينهى ويأمر هو الله فهو معروف جل وعلا أن أعبد الذين تدعون من دون الله. نهيت عن عبادتي ما تعبدون من دون الله. وهذا يدل على كلام حصل بينه وبينهم السياق يفهم منه. بعدين قال لهم قل لا أتبع أهواءكم أنا نهيت أن أعبد الأصنام ونهيت أن نتبع شرعا غير شرع الله نهيت أن نطيع غير الله لأن الدعاء عبادة والطاعة عبادة والتحليل والتحريم وتنفيذ من غير المشرع عبادة كما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. عدي قالوا نحن لم نعبدهم قالوا ألم يحللون لكم فتحلون ويحرمون عليكم فتحرمون قال نعم قال تلك عبادتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب أي حللوا لهم وحرموا عليهم. والتحليل والتحريم من خصائص الربوبية لا يحلل ولا يحرم إلا الله. لذلك سن القوانين الوضعية هذا خطر جاثم على العالم. الذي يسن القانون الوضعي مثل الذي يسجد لغير الله ولا يشرك في عبادته أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا كما أنه لا يصح العبادة لغير الله لا تصح العبادة إلا لله لا يصح الحكم إلا لله. ما يصح الحكم بالقوانين الوضعية. إذن نهاني ربي أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأصنام قل لا أتبع أهواءكم. لو قلتم لي تعال نفعل معك لا أتبع أهواءكم ما تريدون من أن نتبعكم وأن نكون معكم وأن نسايركم وأن نداهنكم. ودوا ما عنتم ودوا عنتكم. ولذلك إذا اتبعناهم في ضلالهم يفرحون ويرضون عنا أما إذا لم نتبعهم فلا يرضوا عنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن هذه زمخشرية لن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم. يفرحون إذا رأوا المسلم يترك دينه ويتجمل بأخلاقهم ويتزيى بزيهم هذا يحترمونه ويحبونه. وإذا رأيت واحدا من المسلمين غبيا ينقص الإسلام يجعلون منه إنسان وهو لا يسوى شيء كنسرين أو سلمان رشدي. هؤلاء المتخلفون إذا قالوا كلمة ضالة يجعلون منهم ناس. ذلك هؤلاء ينبغي لنا أن نحذرهم. نعم. إذن قل لا أتبع أهواءكم المسلم لا يتبع أهواء الكفار، لا يتبع أهواء الضلال، يتبع شرع الله، يتبع دين الله، ويدفع ضريبة الجنة، يدفع ضريبة العز، يدفع ضريبة الاستقامة، لأن الحياة تعطيك ما تعطيها، تبذل تربح، تنام تخسر، ما في شيء في الدنيا إلا بثمن. إذن هو يقول لهم قل لا أتبع أهواءكم، ما أتبع أهواءكم، تريدون مني أن نترك ديني، لا أعبد ما تعبدون، تريدون مني أن نقصر، ما أستطيع، قد حرف تحقيق ضللت ذهبت عن الحق. إذن إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين، تأكيد بعد تأكيد، لا أتبع أهواءكم، إن اتبعتها فقد ذهبت عن الحق، وما أنا إن فعلت ذلك من الراشدين السالكين طريق الرشاد، طريق النجاة، طريق الحق. وهذا بيان من الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لتقتدي به الأمة، ولتعلم أن اتباع طاعة الكفار خطر، وأن اتباعهم أخطر هواءهم، وأن من فعل ذلك قد ضل عن سواء السبيل، وأنه ليس من المهتدين. إذن لا بد لنا أن ندفع ضريبة الدين، الدين له ضريبة، كما أن الذي له مال يدفع إيش ضريبته أو زكاته. أيوة، فالحياة تجعل كل شيء يملكه الإنسان لا بد يدفع عنه. ولدك إذا مريض لازم تعالجه، بيتك إذا خسر في شيء لازم تصلحه، دينك أيضا لازم، لا تجعل الدين دون البيت والأولاد، لا بد أن نجعل ديننا مساوي للمال والولد أو الدين فوق. أما نجعل الدين تحت والمال والولد فوق، هذا هو الذي يسبب للمسلمين ميس التقويض. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتاع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. إذن قد ذهبت عن الحق، إذن إن اتبعت ذلك وما أنا من المهتدين، إذن لا أفعل ذلك. قل إني على بينة من ربي، قل لهم يا نبي إني محمد صلى الله عليه وسلم على بينة، على برهان واضح ودليل ساطع، بينة من ربي، أي هذه البينة وهذا الواضح جاءني من ربي، صادر من ربي، على بينة وبرهان، هذا منشأه ومبدأه من ربي، أنزل علي الوحي وأنزل علي القرآن فجعلني ربي رحمة منه وفضل، على وضوح في أمري، لا أقدم إلا على ما أراه، ولا أحجم إلا على ما أراه، ولا أتكلم إلا بما أراه، ولا أسكت إلا بما أراه حقا. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم على بينة، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قام صلوات الله وسلامه عليه يخطب من الصباح إلى الليل، يصلي ويخطب، يصلي ويخطب، حتى لم يترك شيئا يقع إلا أخبرهم به. فكان الصحابي يقول أرى القصة فأتذكرها كما يتذكر الإنسان الشخص الذي عرفه وغاب عنه طويلا، فإذا رآه بدأ يتذكره، ولم يبقى طير يطير في الهواء إلا ولنا فيه علم. بين الفتن وبين فتنة الرجل في بيته وفي زوجه وما يكفرها، وبين الفتنة التي تموج موجا، وجعل بين الصحابة وبينها باب، ثم بين ما يكون، وبين الفتن التي تقع بين الصحابة، وأن عمار تقتله الفئة الباغية، وبين الإعذمان على بلوى تصيبه، وبين كل ما يقع إلى قيام الساعة، وبين أشراط الساعة الكبرى وما يكون، وجؤج وماجوج والدجال، ونزول عيسى بن مريم حاكما بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء بين على بينة من ربي. ولذلك الآيات والأحاديث فيها إعجاز قائم إلى الآن، تتداعى عليكم الأمم، هذا حديث إعجاز. وقوله ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، النووي وشراح الحديث ما فهموا الحديث. ولتتركن سفينة الصحراء لا يسافر عليها. القلاص جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل. والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. هذا آية. الشراح ما فهموا الحديث، كيف سفينة الصحراء تعطل من السفر عليها؟ الإبل كيف لا؟ طيب كيف نسعى على ماذا؟ ولذلك النووي ما فهم الحديث رضي الله عنه، وقال وإذا العشار عطلت. الآن من يسعى على القلوص؟ ولتتركن فلا يسعى عليها، من يسافر؟ هذا إعجاز قائم الآن. لذلك ليس الأمر ليس بعيد. ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، من يسافر الآن على الإبل؟ تترك القلاص لا يسافر عليها. لذلك هذا الدين دين جاء من عند الله، لكن لازم نعطيه الوقت، لابد نعطيه وقت لديننا. يقول جل وعلا أي على برهان من ربي، وكذبتم بهذا الذي أنا عليه، برهان الذي جاءني من الله، ما عندي ما تستعجلون به. كذبتم به بالقرآن أو بالوعيد أو بالبيان أو بالله، وكل الكلام اختلاف تنوع. ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي، ما أملكه، ليس ملكي ما تطلبونه، هذا ملك الله. ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. تقول أأتنا بعذاب، أأتنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، عجل ناقطنا. ما عندي ما تستعجل، هذا لا أملكه، هذا يملكه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما عندي، لا أملك ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. ما الحكم إلا لله، أنا لا أملك هذا. طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وأفضل البشر وخاتم النبيين، يقول ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يأتي واحد ويقول أنا أتصرف في الكون، والله يقول له أنت كذاب، لا يتصرف في الكون إلا الله. ويقول أنا أعلم الغيب، أقول كذاب. أنا أعطاني الله، إن أئمتنا عندهم منزلة ليست عند الرسل، وليست كذب، ما عندهم شيء، كل دجل. الرسول يقول ما عندي ما تستعجلون به، وهو أشرف البشر، وأرسل إلى الناس كافة، وكتابه لا يغسل، محفوظ من الله، معجزة قائمة إلى قيام الساعة، كلام مثل كلام مثل كلامهم، وهم أصحاب فصاحة عجزوا أن يأتوا بمثله. وهو يقول لهم ما عندي ما تستعجلون به، الذي تطلبون لا يملكه إلا الله وأنا لا أملكه. يأتوا ناس آخرون ويقولوا نحن نملك ونملك ونفعل، هذا كله كذب ودجل. إن الحكم، الحكم لله، ونحكم بينهم بما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. بس كيف يريدون التحكم إلى الطاغوت وهم يزعمون أنهم آمنوا؟ لا، ذلك لا يصلح الحكم إلا لله، وأي حكم غير حكم الله فهو عاجز أن يحل مشاكل سكان الأرض. فحكم الله هو الذي يسعد سكان الأرض، وهو الذي يأتي بالطمأنينة والسعادة، وهو الذي يرضي الله. أما الأحكام القوانين الوضعية فلا يجوز الحكم بها، فمن حكمها يرى أن دين الله عاجز وأنه لا يصلح لحل مشاكل أهل الأرض، نظرا لأنه نزل قديما وأن الدنيا تطورت، فهذا كافر بالإجماع. الذي يرى أن الإسلام لا يصلح لهذا العصر وأنه عاجز أن يحل مشاكل الناس، هذا كفر بالإجماع، لا خلاف في كفر من يقوله. أما الذي يرى أن الإسلام هو الذي يصلح للناس ويأتي بالسعادة ولكنه يحكم القوانين الوضعية عالم أنها خطر وأنها ظلم وأنها غش وأنها جريمة، فهذا إن شاء الله يرجى له الخير، لكنه على ذنب وكبيرة عظيمة. إذن فرق بين من يحكم بالقوانين الوضعية يرى أن حكم الله أحسن منها وأنه هو الحق، ولكنه يريد نفع دنيوي، يعلم أنه لا يجوز، كالقاضي إذا ارتشي، القاضي إذا ارتشى لا يكفر، ولكنه يكون عمل جريمة وكبيرة. فكذلك الذي يحكم بالقوانين الوضعية يرى أنها لا تجوز وأن دين الله أحسن منها، هذا يرجى له إن شاء الله أن يكون ليس بكافر. لكن تسنين القوانين الوضعية لأن الدين لا يصلح، هذا هو المشكل. ولذلك لا ينبغي أن يحكم في أرض الله إلا شرع الله، ولا يحل مشاكل خلق الله إلا تسريع الخالق، لأنه هو الذي يعلم مصالح البشر وهو الذي علمه محيط. أما البشر عاجزون، ولذلك القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل سكان الأرض، أما دين الله فهو يحل كل مشكلة تبيانا لكل شيء. ولذلك ومهيمنا عليه، هذا الدين مهيمنا على كل الأديان وناسخ لكل الشرائع المتقدمة، وكل مشكلة محلولة فيه. من أكبر المشاكل التي تعانيها الأمة الآن الاقتتال بين المسلمين، هذه أكبر مصيبة، المسلمون يقتلون بعض. الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الجلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، يبين حجته، تبين دليلك، يبين دليله، لازم يظهر الظالم من المظلوم. فإذا ظهر الظالم نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم عن ظلمه، ثم نصلح بينهم إيش بالعدل، ولا يكون الظلم السابق سبب في الجور عليه في الصلح. بعدين نسدد منافذ خلخلة الأخوة، منافذ خلخلة الأخوة الستة نسدها ولا يبقى بين المسلمين شيء. أرأيتم الحل ما أسهله؟ جلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بحججك، نأتي بحججي، تأتي بأدلتك، نأتي بأدلتي، لازم يظهر الظالم من المظلوم، فأصلحوا بينهما إيش بعد الصلح، لا بد يظهر الباغي من المبغي عليه، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من الصلح. بالعدل. ثم قال واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم بين لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. هذه الستة هي التي تأتي بالكراهية والنفرة بين المسلمين. ديننا دين راقي، كل شيء محلول فيه. أين نحن من هذه التعاليم؟ أين نحن من كيف نترك المسلمين يا أحبتي يقتلون بعضا؟ كيف المسلمون يسكتون عن بعض يقتل بعض؟ غرب قتال، شرق قتال، جنوب قتال، شمال قتال، والذي يقتل مسلم لا يبقى في فسحة من أمره، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. من يقتل مؤمنا متعمدا عدوانا جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. لكن لا بد لنا أن نفعل الأوامر، لا بد للأمة أن تفعل الأوامر. تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أعدوا، أطيعوا، اجتنبوا. هذه الأوامر لا بد أن نفعلها، ولا بد أن نجتنب النواهي. ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. إذا مشكلة الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذا أردنا أن نقوي الأمة نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، الله تعالى يرفعنا. المسلمون في أقل من 50 سنة وصلوا إلى الصين وإلى الأندلس وإلى إثيوبيا وإلى شبه اليونان وراء، في مدة وجيزة. لكن تعرفوا ما السبب الذي نشر المسلمون الإسلام؟ السبب حسن السلوك، السلوك 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 السلوك. كان الصحابة في الليل رهبان وفي النهار فرسان، وكانوا أمنية الواحد أن ينال الشهادة، وإذا فتحوا بلدا قسموا الغنائم بين الفقراء، والرئيس والمرؤوس لا يفرق بينهم. فكل ما جاءوا لبلد أهل البلد يدخلون في الإسلام. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هذا من صفاتهم أكبر شيء يحبونه الموت، وفي الليل رهبان وفي النهار فرسان، والرئيس والمرؤوس لا تفرق بينهم، وإذا فتحوا بلد قسموا المال بين الفقراء. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. إذن أعداؤنا أهم شيء يفسد سلوكنا، أخطر شيء على الأمة أن يفسد عليها السلوك الإسلامي فتكون أخلاقها تنفر غير المسلمين عن الدخول في الإسلام، هذه كارثة. أهم شيء السلوك. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآن العالم الإسلامي عنده جوع في القدوة، القدوة ينبغي لنا أن نهتم بالقدوة، نهتم بالتدين العملي، نمشي مشية المسلم، نلبس لباس المسلم، ننظر نظرة المسلم، نتكلم كلام المسلم، نبيع بيع المسلم ونشتري شراء المسلم ونسافر سفر المسلم. نحن في حاجة إلى أن نلبس الدين وأن نكون قدوة للعالم. العالم محتاج إلى الإسلام، محتاج إلى المسلمين، فينبغي أن نقشع الغبار والغبش الموجود على الإسلام من أخلاق المسلمين، أن نجلي الطريق، فمن ينظر في الإسلام فلا نكون سبب في تنفيره. هذا الذي ينبغي الآن أن نتعاون عليه، نتعاون على أن نتمثل الإسلام. عندك جار لا تظلمه، عندك ولد أحسن تربيته، عندك والدين بر بهم، عندك زوجة أعطيها حقها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عندك خادم يا أخي لا تؤخر عنه أجرته، لا تظلمه، عندك سائق يا أخي كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعول، أعطي للأجير حقه قبل المثل أن يجف عرقه. فينبغي أن نتمثل الدين، ما يكون نتكلم بالدين وبعدين إيش نذبح الدين، لا. فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذا ما يجوز. فلذلك نحن في حاجة إلى تمثل الدين في البيت، في الشارع، في المسجد، في المدرسة، في المزرعة، في السوق. المسلم مسلم في كل محل. أما بعضنا فيكون في المسجد ما شاء الله 100% مسلم، يصلي ويقرأ القرآن، فإذا أراد أن يخرج يقول للإسلام استودعتك الله خليك في المسجد حتى نرجع لك. هذا ما يجوز. إذا خرج من المسجد ينظر نظر الحرام ويسب ويتكلم ويشتم. طيب ليش؟ كأنه يقول للإسلام خليك في المسجد حتى نرجع لك. هذا لا يجوز. ينبغي أن نمشي بالإسلام معنا قاعدين راقدين ماشي. لا بد أن نتمثل الدين، ولا بد أن ندفع ضريبة الإسلام. فإذا فعلنا ذلك كل الناس يدخلون في الإسلام. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ولذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون الفاسقون. قيل الآية الأولى في المسلمين، والآية الثانية في اليهود، والآية الثالثة في النصارى، وقيل كل الآيات في أهل الكتاب. والأول هو اختيار الوالد في الأضواء، أنه الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى. قال لأن في الآية سياق يدل على هذا. لكن قال العلماء الذي يكفر هو من يرى أن الإسلام لا يصلح، أما من يرى أن الإسلام يصلح إن شاء الله تكون هذه كبيرة، وصاحبها إذا تاب الله يتوب عليه. ونحن الآن أهم شيء ننقذ البشرية. من للبشرية بعد الله إذا لم ينقذها المسلمون؟ المسلمون الذين أنزل الله عليهم القرآن وأعطاهم السنة وأكرمهم بهذا الرسول الذي رسل إلى الناس كافة، وكتابهم الذي هو تبيان لكل شيء. إذا لم ننقذ نحن المسلمين العالم من الكفر من ينقذه؟ فلذلك أمانة فينا أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ العالم. أولا أي واحد يطعن في الدين نرد عليه، أي واحد عنده شبهة نزيل الشبهة، نحاول أن نكون قدوة حسنة، نحاول أن نزيل ما بين المسلمين من التناقض. وبإذن الله تعالى بعد مدة وجيزة العالم يدخل في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. تخيل لو كان سكان الأرض 95% منهم مسلمون، كيف سعادة العالم يكون؟ كيف ما يكون؟ ولكن المسلمين الحقيقة عندهم قصور في دينهم، وعندهم قصور مع الآخرين. هم أتون بما عندهم، نحن ينبغي أن نأتيهم بما عندنا. أتون صناعات وبأشياء وبالرفاهية. نحن نكافئ لهم فننقذهم من النار، ما لا نكافئهم إلا أن نجتهد عليهم ونقول لهم تعالوا ادخلوا معنا في هذا الإسلام وانقذوا أنفسكم من النار، فإن هذا الدين دين جميل. وربنا قال من لم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأمان علينا إنقاذ البشرية، وهذا يكون بالبرامج. برامج، أنت تعمل برنامج، أنا أعمل برنامج، الثاني برنامج، يكون لنا زيارات لهم في بلادهم، نقوي الجاليات الموجودة في بلادهم ونؤطرهم ونبين لهم الاهتمام بالقدوة الحسنة ونساعدهم، ومدة وجيزة تنقلب، ينقلب العالم إلى الإسلام، والإسلام إذا أظهر سلوكه كل من رآه يتأثر به، المسلم المتقي الفاهم كل من رآه يتأثر به. لذلك القدوة الحسنة أمرها عجيب في التأثير على الناس. إن الحكم إلا الله يقص الحق يقضي الحق، قراءتان سبعيتان، وهو خير يقصه أي ينزله عليكم، يقضي يحكم به، يقضي أي بالحق، ويقص الحق أي ينزله ويخبر به رسله فتبلغه لخلقه، وهو خير الفاصلين بين الناس. ولذلك لا توجد مشكلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. مشاكل الاقتصاد، مشاكل الإدارة، مشاكل التربية، كل مشكلة محلولة في الإسلام. أليس حريا بنا أن نفعل هذا الدين وأن نبين للناس ضرورة التمسك به وضرورة فهمه؟ نعم. قال لهم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينهم، لو أن عندي ما تطلبون مني لأتيتكم بالعذاب وأهلكتكم، لكن لا أملكه لأنكم أنتم فعلتم وفعلتم وأنا لا أملك. لقضي الأمر بيني وبينكم، تقول جيب العذاب يأتي العذاب، نأتي ونبين لكم، لكن أنا لا أملكه، الذي يملكه الله. إذن أنا رسول من عندي ربي وأبلغ ما قال لي، أما الذي لا أملكه لا أملكه، لا تطلبوني ما لا أملك، أنا أملك لكم أبين لكم، عندي كتاب تبيان لكل شيء، تسألوني عن شيء في الكتاب أبين لكم، تسألوني عن شيء لم ينزل علي أقول لكم لا أعرف، تسألوني عن شيء من خصائص الربوبية لا أملكه. لو عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لا لجاءكم ما طلبتم مني، لكن أنا لا أملكه، والله أعلم بالظالمين. وهذا تهديد خطير ووعيد شديد، والله أعلم بالظالمين، والظالمون سينالهم الجزاء إن لم يتداركوا بالتوبة، والظالمون الناقصون حقوقهم بارتكابهم المعاصي وبتضييعهم لرأس المال الذي منحهم الله وهو العمر في الحرام وفي الضياع. ولذلك ظلم إذا وضع الأمر في غير موضعه. ثم قال جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب، عنده قدم الظرف ليدل على الاختصاص، عنده أي لا غيره، لا غيره، عنده أي الله، مفاتيح جمع مفتح أو مفتح، مفتح أو مفتح، والمفتح هو الذي تغلق به الخزائن، تفتح به الخزائن، هذا المفتاح إذا أغلقت ما يزال به الغلق هو المفتاح. أيوة، مفاتيح، مفتح جمع مفاتيح جمع مفتح، الغيب لا يعلمها إلا الله. خزائن الغيب من خصائص الربوبية، لا يعلم الغيب إلا الله. وأي إنسان يدعي الغيب فنقول له كذبت. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الملائكة لا تعلم الغيب، والرسل لا تعلم الغيب، الأولياء لا يعلمون الغيب، فأحرى الدجال والسحرة والمشعوذين والكهان لا يعلمون الغيب أبدا. ما يعلم الغيب إلا الله. وإذا أنزل وحي على رسول هذا لم يبق غيب. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة في جنبه: يا عائشة إن كنت ألممت بسوء إيش فتوبي إلى الله. وهي تبكي تبكي حتى كاد البكاء يقتلها، بكت يوم وبكت وبكت، ومن جاءها بكاء. العفيفة الطاهرة بنت الأطهار ترمى بأشلع شيء وهي في بيت أشرف الخلق، وهو يقول: يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. فقالت كلامها المحزن وهي بنت صغيرة ولم تقرأ كثيرا من القرآن، قالت: ما لي ولكم إلا صاحب يعقوب يوسف ولم تعرف اسمه، إن صدقتكم كذبتموني وإن كذبت لكم صدقتموني، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حتى أنزل الله الوحي وقال: أولئك مبرؤون مما يقولون. وهذا إبراهيم ذبح عجل للملائكة وجاء به بسرعة وقال: ألا تأكلون؟ فأوجس حتى قالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما جاءوا لوط ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المحزن، حتى قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك. ونوح قال: ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه: إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن: وليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء. إذا نقول غير الله يعلم الغيب. ويقول الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب. فالسحرة والمشعوذين والكهان لا يعلمون الغيب، ولكن بعض الشياطين يطلعون فوق بعض ويسمع الملك ينزل بالوحي فيسمعه الشيطان فيلقيه للكاهن، والكاهن يضيف على هذا الذي سمع عشرات الكذب ويأتي به، فيظن الناس أنه يعلم الغيب. ما علم غيب، هؤلاء استرقوا السمع وسمعوا فيكذبون عليها. ولذلك الغيب لا يعلمه إلا الله. نعم. وعنده مفاتيح الغيب، أي مخازن الغيب، وأصول خمسة: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمها إلا الله، مخزونات عند الله لا يعلمها إلا هو. يغني هذا، يفقر هذا، يميت هذا، يحيي هذا، غيب لا يعلمه إلا الله. ما يدري أحد كم عمره، ما يدري أحد الأرض التي يموت فيها، ما يدري أحد غناها أو فقره. هذه المفاتيح لهذه الأمور عند الله، خزائن لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا الله. إذا من ادعاها فهو كذاب. بل إن ادعى أشياء خارقة للعادة هذا قال العلماء يكون كفرا. ادعى أنه يطير وادعى أنه يعلم ما في غد، هذا كفر ردة. ويعلم ما في البر من الخزائن، من ما فيه من المزارع، من الحبوب، من الثمار، من الوحوش، وما في البحر من الحيتان ومن الغابات ومن الأمور التي لا يعلمها إلا الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا إله إلا الله. غابات الصنوبر والغابات في كل محل الاستوائية كل ورقة تسقط يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض في الوديان، ولا رطب عود رطب ولا عود يابس إلا وهو مسطر في كتاب. طيب ما دامت غير المكلفات مكتوبة فمن باب أحرى إيش؟ المكلفون الذين أعطوا العقل وكلفوا بالأمانة وتحملوها، فمن باب أولى من كلف ومن ألزم بالطاعة وتحملها. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن أين المهرب؟ أين المهرب؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن النجاة، النجاة أن الواحد يتوب إلى الله ويسلك الطريق المرسوم له، وما أراده يعطيه الله له. إذا تبنا واستقمنا والتجأنا إلى الله، الله يعطينا ما نريد ويؤمننا مما نخاف. الله ضمين لمن استقام على دينه أن يصلح له دنياه وأخراه، وأي سعادة أكبر من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول وضح لن الزمخشرية. يقول لن الزمخشرية عند النحاة يعني أنها للتأبيد، الزمخشري يرى أن لن للتأبيد، أما جمهور النحويين يقول لا للتأبيد، لأنه قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن يقول زمخشرية لأنه قال لن تراني، زمخشرية لأنه هو يمنع رؤية الله، فلذلك أراد أن يستعمل لن في أنها للتأبيد لأنها تعضد مذهبه، وهو معتزلي، والمعتزلة يقولون لا يرى الله، ولذلك يؤول آيات النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا هو معنى لن زمخشرية، لأنه يرى أنها للتأبيد لأنها تنصر مذهبه. نعم. اللهم ألهمنا رشدنا، نعم، وأهدنا إلى الحق. أي طريقة أسهل لحفظ القرآن الكريم؟ الطريقة التي كل يوم تحفظ جزء، تحفظ يعني آيات من القرآن، وكل يوم تراجع من حفظك المتقدم، وبعدين فمدمن القرع للأبواب أن يلجا، وبعدين أي إنسان يجتهد يرى يعطيها الله، والقرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنسان يقرأ، وأفضل شيء للحفظ أن كل يوم تقرأ جزء من القرآن، كل صلاة تمر بجزء من القرآن، كل صلاة تمر بجزء من القرآن، تمتلي صحيفتك من الحسنات، وبعد مدة تجدك حفظت القرآن من غير تعب، كل صلاة تحفظ تمر بجزء من القرآن. إذا دمت على هذا تجد أنك حفظت القرآن، كيف حفظت لا تدري. وبعدين الحفظ بغي الإنسان أن يأتي لشيخ ويبين له كيف يحفظ ويتعلم، سألوا أهل الذكر. الإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن يذهب للشيخ يصحح له
القرآن ويعلمه التجويد ويعلمه الطريقة التي يحفظ بها ولا يضيع وقته بالتسويف. كيف نستطيع أن نعمل بالقرآن الكريم كما كان الصحابة يعملون به؟ الصحابة كانوا يمتازون بالتطبيق، إذا قرأ 10 آيات يتوقف حتى يعمل بها، يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب إلى السوق ويغض بصره، يقرأ أنفقوا يجمع دراهم ويتصدق، يعني فتعلموا العلم والعمل جميعا. إذا قرأ 10 آيات يعمل بها، ثم يقرأ 10 آيات يعمل بها، فلذلك تعلموا العلم والعمل. أما نحن فالواحد يتعلم لكن لا نطبق، فلذلك فائدتنا من القرآن أقل من فائدتهم، ولأنهم خير القرون قرني. كيف يحصل طالب العلم قوة الحفظ والذاكرة؟ جزاكم الله خير. أول شيء سؤال الله والرغبة والاجتهاد والبعد عن المشاغل. لا تقرأ وأنت مشغول، لا تقرأ إلا وأنت مفرغ قلبك لما عندك، لأن المشغول لا يشغل والقلب واحد، فالذي يريد أن يحفظ يفرغ قلبه من غير الحفظ، من غير ما بين يديك، وبعدين تحاول تحفظ قبل النوم وبعد النوم. إذا استيقظت من النوم حاول تحفظ، وإذا أردت أن تنام حاول تحفظ، وبعدين تقرأ 4-5 مرات وتترك وتقرأ وتترك وتقرأ وتترك، لا تقرأ مرة واحدة لأن هذا يسبب البلادة. أقرأ واترك وأقرأ واترك، وبعدين الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ما معنى قوله في الآية السابقة قل أرأيتكم، أي اخبروني، أرأيتكم اخبروني إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، أي اخبروني إن أتاكم عذاب الله، هذا هو المعنى. نريد توجيه منكم بارك الله فيه كيفية ومنهجية دراسة علم التفسير. علم التفسير حقيقته توظيف المعارف لفهم القرآن. التفسير كل شيء يتعلق به فن مستقل، النحو مادة، البلاغة مادة، الصرف مادة، أصول الفقه مادة، الفقه مادة، الحديث مادة، البلاغة الأدب مادة، التربية مادة، كل العلوم استقلت. فإذا أردت تفهم التفسير كل جزئية وتضعها في محلها في التفسير، يأتي إعراب تعرب، تأتي بلاغة تبينها، يأتي فقه تبين، أحكام توضح، مسائل أصولية تبينها، هذا هو التفسير. أن يكون الإنسان عنده موهبة لتوظيف المعارف لفهم القرآن. أما إنسان لم يدرس العلوم ولا يتمكن من ذلك، يأخذ تفسيرا من التفاسير ويقرأه على شيخ ويفهمه، ويكون هذا عونا له على فهم القرآن. ومن أنفع التفاسير وأجلها تفسير الحافظ بن كثير، إلا أنه مؤلف للعلماء، هذا تفسير معمول للعلماء ليس لطلاب العلم. ومن أنفع التفاسير لطلاب العلم تفسير محمد بن علي الشوكاني فتح القدير وتفسير البغوي. ومن التفاسير المفيدة تفسير النسفي على ما فيه من التأويل، لأنه ينصر مذهب الماتريدية، لكن من حيث الإعراب ومن حيث المعاني ومن حيث الأسلوب جيد، وما فيه من المسائل الخطأ تأتي للشيوخ يبين لك هي إن شاء الله. نعم. ما الحكم في تأجير السيارة مع الوعد بالتمليك؟ لا خير في هذا، لا خير فيه، وإن كان بعض المشايخ جزاهم الله خير يخففون على الناس، هذا فيه غرر وفي جهالة، فالأولى تركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.